بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك: وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا، نحو أظني أظن ويظناني أخا، زيدا وعمرا أخوين في الرخاء.
شيخنا ما أخذتوا شيء يعني؟
ليش أخذنا؟
ما شاء الله.
حاصل ما تقدم في الجلستين السابقتين، لابد نجيب الخلاصة عشان مطلب اليوم نركز عليه أكثر. حاصل ما تقدم أنه في التنازع إذا أعملت الأول وأهملت الثاني فهذا الثاني أعطه الضمير الذي يستحقه مطلقا، مرفوعا كان أم منصوبا أم مجرورا. المنصوب لا فرق فيه بين أن يكون عمدة في الأصل أو لا يكون عمدة في الأصل، أعطه الضمير مطلقا لأنه لا محذور في ذلك، لا يلزم عود الضمير على متأخر لفظا رتبة. وأما بالعكس إذا أعملت الثاني وأهملت الأول، فهنا إن كان الأول يحتاج إلى مرفوع، يحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل، فأعطه ذلك الضمير، ما عندنا مشكلة. جيد. وأما إن كان غير مرفوع، وأما إن كان غير مرفوع
يعني ضربني مثلا،
فإن كان يحتاج إلى عمدة في الأصل مثل أن يحتاج إلى مفعول ثان لظنه، جيد، فأعطه الضمير لكن أخره إلى آخر الجملة. جيد. وإن كان من غير ذلك مثل مثال أبو رضا ضربني، فأحذف الضمير، لا تعطيه الضمير. هذا خلاصة ما تقدم. يستثنى مما تقدم هذه المسألة اللي بناخدها اليوم، مسألة أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. هذه المسألة تتعلق بما إذا كان المتنازعان من أفعال القلوب. أحسن. إذا كان من ظن وأخواتها، أو كذلك من أفعال التحويل، صير وأخواتها أو جعل وأخواتها. هذه المسألة هذه المسألة يقول ابن عقيل لابد أن تخرجها عن باب التنازع. كيف؟ بهذا البيان.
نمسحها، هذا ما في مشكلة.
جيد. المثال الذي يذكره ابن مالك وبتبعه ابن عقيل، نجيب نفس المثال لكن نغير فيه كلمة واحدة بس يعني عشان نصير أبسط.
جيد.
وهل تغيير الكلمة ما يأثر يعني في المثال؟ أظن و يظن ناني، أو نحذف الألف الحين مؤقتا، نجيب أصل الجملة، أظن و يظن ني، هاي راحتكم، زيد، أو نحذف زيد نجيب كلمة ثانية مثلا الصديق، الصديقين أو الصديقان، نجي بعد شوي. نعم، أخوان أو أخوين، نجي بعد شوي. جيد. فهنا عندنا تنازع، عندنا تنازع. أظن العامل الأول
خلي إجابة عني بس.
أظن تقول أنا عندي فاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. أنا هذا ما في تنازع في الفاعل. أبقى محتاجة إلى
مفعولين.
أبقى محتاجة إلى مفعولين. أظن عندها فاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، فتقول أنا أحتاج الآن إلى مفعولين وهما الصديقان والأخوان. أظن الصديقين
أخوين.
جيد؟
جيد.
إنزين. يظنني تقول أنا عندي مفعول أول
للمفعول الثاني،
أحتاج إلى فاعل
ومفعول
ثاني. فتريد أن تقول يظنني الصديقان هذا فاعل
أخوين
مفعول ثاني، والمفعول الأول هو ياءل متكلم. جيد؟ فالجملة الأولى أظن الصديقين أخوين، الجملة الثانية يظنني الصديقان أخوين. جيد؟
جيد.
صار التنازع، تستطيع أن تعمل الأول، تستطيع أن تعمل الثاني. الآن في المثال اللي ذكر ابن مالك، جيد، أعمل الأول، أعمل الأول، لذلك قال أظن ويظناني، هو جاب زيدا وعمرا، احنا خليناها الصديقين. جيد، أعملنا الأول، صارت أظن نجيب المفعولين الصديقين أخوين، عدل ولا لا؟ انزين. وهذه يظن مو قلنا تحتاج إلى فاعل له، والفاعل لا بد أن نعطيه للأول أو للثاني، سواء عملنا الأول أو عملنا الثاني، الفاعل لا بد أن يأتي. صارت ويظناني، عدل، فعطيناها الفاعل، بقي أن نعطيها ضمير المفعول أخوين، هذا اللي بقى. جيد؟ بقي أن نعطيها ضمير المفعول الذي هو أخوين. هذا الضمير الراجع إلى الأخوين هو الذي يوقعنا في المشكلة. عرفنا الآن محل الإشكال؟ التنازع صار من جهتين، الجهة الأولى لا إشكال فيها، وهي جهة أن أظن تحتاج إلى الصديقين مفعول، يظنني تحتاج إلى الصديقان فاعل. نحن أعملنا أظن، فأعطينا يظنني ضميرا وهو ألف التثنية الراجع إلى الصديقين، وهذا لا إشكال فيه. جيد؟ ويا إخوان، التنازع الثاني هو احتياج أظن إلى أخوين كمفعول ثاني، واحتياج يظنني إلى أخوين كمفعول ثاني. هذا الذي يوقعنا في المشكلة. ليش؟ عندنا خيارات ثلاثة في هذا الضمير، عندنا خيارات ثلاثة في هذا الضمير، وكلها لا تصح. الخيار الأول أن نحذفه، الخيار الأول أن نحذفه، لكن قد تقرر بالأمس أنه إذا كان الضمير راجعاً إلى منصوب، وهذا المنصوب عمدة في الأصل، فلا يجوز حذفه إذا أعملت الثاني. بعد إذا أعملت الأول واضح بعد أنه لا يجوز حذفه من باب أولى، لأن الأول إذا أعمل لا يحذف من الثاني أي ضمير، عدل ولا لا؟ وفي المقام الأول هو الذي أعمل، الثاني أهمل، إذا أهمل الثاني فنعطيه كل ما يحتاجه، ولا يجوز الحذف مرفوعا منصوبا مجرورا، لا يجوز الحذف، عدل؟ لأن ليس فيها عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة. بس أقول حتى إذا أعمل الأول، حتى إذا أعمل الثاني عفوا، كذلك لا يجوز الحذف، لأن هذا من باب ظنه وأخواتها، عدل؟ جيد. فإذا الخيار الأول الذي هو الحذف باطل. الخيار الثاني لنعطيه الضمير، وهنا يأتي التساؤل، نعطيه ضميرا. نعطيه ضميرا ما هي صيغة هذا الضمير؟ سهالات صيغة الضمير ما ينبغي لها حكي. نقول أظن ويظناني، مو الضمير يرجع على الأخوين له مثنى، فنقول إياهما ضمير تثنية، عدل؟ إما تقول يظنانيهما أو يظناني إياهما، هذه الموارد التي يجوز فيها الفصل والفصل كما تقدم بالأمس وكما تقدم في بحث الضمائر. ابن عقيل لما شرح المطلب كتب إياهما بس ما تفرض، جابها إياهما عشان التوضيح، وإلا حتى إذا قلت يظنانيهما أيضا ما في إشكال.
في المطلب السابق جاب اثنين أم الفصل؟
إيه بس اليوم جاب بس الفصل. على أي حال، على أي حال هذا ما يتدخل في المطلب بشكل أساسي بس كتذكير. قلنا إياهما يرجع على الأخوين، الضمير لابد أن يطابق مفسره كما يقولون، مفسره يعني مرجعه، جيد؟ إياهما يطابق الأخوين، ضمير تثنية مذكر وهذا اسم مثنى مذكر، عدل؟
صح.
لكن في إشكال وهو
ما هو؟
أنه إياهما الآن ما هو إعرابها؟ إعرابها أنها مفعول ثان، عدل؟
أحسن.
وليا مفعول أول. وهما في الأصل مبتدأ.
يقول لك الذي هو نقطة النظر
المطلب أن في أصل المشتقات أصل المشتقات مطلب الرفع تفصيل والمشتقات المطلب الخامس ممنوع المصدر المطلب الرفع وضبط الرفع التامل
كأمن من أمان أمن
هذا يدل على الحدث الموجود في أمينة في الفعل، فإنه الحدث أحد مدلولي أمينة. واضح إن شاء الله أخوان، عبارة شوي فيها روح وجية لكن المطلب سهل يسير. جيد، لما يقوله برضه خير إن شاء الله يعني عنده كلام يبيقوله عادة يعني حسب العادة.
مو كلام شيخنا،
ها
يعني يحتاج بها مراجعة.
جيد
لم يقتنع تماما.
هذا تعريف المصدر. خلصنا شرح بيت ابن مالك، الآن ما هو المفعول المطلق؟ كلامنا يا ابن مالك مو في كل المصادر، وش فيك في المفعول المطلق؟ قال المفعول المطلق هو المصدر المنتصب، يعني المنصوب، هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده. نحن ضربت ضربا، سرت سير زيد ضربت ضربتين، بقوله المصدر يخرج ما عدا المصادر. واضح بعد. بقوله المنتصب المنصوب يخرج ما إذا وجدنا مصدرا مرفوعا أو مجرورا، فهذا ليس مفعولا مطلقا، وإن كان يبين النوع وإن كان تأكيدا وإن كان يبين العدد، لكن ما دام غير منصوب فإنه ليس مفعولا مطلقا. مثل كلامك كلام حسن، مثال لف قطر الندى. كلام الثانية
مرفوعة.
تبين النوع، تبين أن كلامك من أي الكلام، من الكلام الحسن عدل، لكنها ما دامت ليست منصوبة فليست مفعولا مطلقا. إعرابها خبر، إعرابها خبر. أو مثلا إذا قلنا يا أبا علي ضربك ضربتان، هنا ضربتان تبين العدد، مصدر يبين العدد، اسم المرة كما تقدم في الصرف عدل، لكنه ليس مفعولا مطلقا لأنه مرفوع وعلامة رفعه الألف وليس منصوبا، فيخرج من التعريف. جيد. المصدر والمنتصب ما هي فائدته؟ إما أن يكون توكيدا لعامله، كما إذا قلنا ضربت ضربا، مثال لجابة بن عقيل ضربت ضربا، هذا مثال لتوكيد العامل، ضربت عملت النصب في ضربا، وفائدة الضربان هي تأكيد ضربت، تقول ترى أنا صدق ضربت مو قاعد أمزح إياك ومجازا، لا ضربت ضربا فعلا ضربت أنا. جيد، توكيد العامل. ليش نركز على توكيد العامل؟ لأنه قد يكون المصدر منصوبا ويؤكد، لكنه لا يؤكد العامل، يؤكد شيئا آخر، فلا يكون مفعولا مطلقا. مثل إذا قلنا لشخص مثلا رأيت علما علما، رأيت علما علما، هذه علما الثانية مصدر ولا لا؟ منصوب ولا لا؟ تأكيد ولا لا؟ يؤكد، لكنه لا يؤكد العامل رأيت، بل يؤكد علما الأولى، وعلما الأولى ليست هي العامل، العامل هو شاهدت أو رأيت. جيد؟ فالمصدر الذي يكون مفعولا مطلقا تأكيديا هو الذي يؤكد ماذا؟ يؤكد عامله، يؤكد ناصبه، مو اللي يؤكد شيئا آخر لم يعمل فيه. جيد؟
يعني هذا يكون يعني قلت ليس منه رأيت علما علما، تمام؟
إيه، هذه علما الثانية ليست منهم.
يعني ستابع
تابع. أحسنت، أحسنت. تأكيد تابع. تأكيد لفظي. توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه، بيانا لنوع العامل، مثل سرت سير زيد، مثال ابن عقيل أنه أنا سرت بأي نوع من أنواع السير؟ سير زيد. زيد لما يمشي خوش مشي عليه مثلا، جيد، أبو عضلات وكذا، مشيته محترمة،
رجلنا رجلنا.
أحسن، فأنا سرت بنوع سير زيد. أو عدده، يعني أو بيانا لعدده، مثل ضربت ضربتين، قاعد تبين كم مرة ضربت ضربتين. جيد. فيخرج بهذا القيد أيضا. إذا قلت مثلا هذه مثال جبناه، رأيت علما علما، علما الثاني طلعناها، علما الأولى أيضا تخرج لأنها ليست توكيدا للعامل ولا بيانا لنوعه ولا بيانا لعدده. ثم تقول أنا شفت علم بس، ما في بيان نوع، ما في بيان عدد، ما في توكيد، هذا مفعول به مو مفعول مطلق. جيد. أو مثلا قمت إجلالا لك، إجلالا مصدر منصوب لكن ما يأكد، ما يبين النوع، ما يبين العدد، فليس مفعولا مطلقا، مفعول لأجله يكون إعرابه كما سيأتي. جيد. انزين، خلص الوقت ما شاء الله، ما التفت أنا، بس ناخذ ثلاث سطور برضا او لا اخاف اطول فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.